بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. نواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، سائلين الله تعالى أن يؤتينا ما وعد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده فليقرأ القارئ وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا
ومن رحمته أوصى نفوسكم وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإنفاقها.
وأخلاقها، ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. وتأمل هذا الإجازة والجمعة في قوله لا تقتلوا أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم، كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك، بعبارة أحسن من قوله لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يأكل بعضكم بعضا، مع حصول هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير، مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم في الجسد الواحد، حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها ولد الضرر عليهم على الآكل ومن أخذ ماله، أباح لهم ما فيه مصلحته من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والتجارات، فقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي فإنها مباحة لكم. وشرط التراضي مع كونها تجارة لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد ربا، لأن الربا ليس من التجارة بل مخالف لمقصودها، فأنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به اختيارا. ومن تراضي الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرضا، مقدور على تسليمه، لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع الثمار، فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من الرضا فلا ينقض عقده. وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل، لأن الله شرط الرضا، فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد. ثم ختم الآية بقوله إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته إن عصم دماءكم وأموالكم وصانها ونهاكم عن انتهاكها، ثم قال ومن يفعل ذلك أي أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس عدوانا وظلما أي لا جهلا ونسيانا فسوف نصليه نارا أي عظيمة كما يفيده التنكير، وكان ذلك على الله يسيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. من أول ما يبحث فيه المفسرون ما يتعلق بالمناسبة بين الآيات، لأن القرآن محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن إحكام القرآن بيان المناسبة بين الآيات وبين السور، والعلاقة بين السورة وما قبلها وبين الآية وما قبلها. فما المناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها من ذكر ما يتعلق بأمور الأسرة من أمور النكاح وأمور المواريث ونحو ذلك؟ ذكروا من المناسبات أنه لما اشتملت الآيات السابقة على أحكام المواريث والنكاح وتضمنت الأمر بإيتاء ذي الحق في المال حقه بقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فآتوهن أجورهن، فانتقل إلى تشريع عام في الأموال والأنفس، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بل يكن ذلك بالحق على وفق ما شرعه الله تبارك وتعالى لكم. وصدرت هذه الآية كما ترون بهذا النداء الرباني العظيم الذي فيه حث للعباد على الإصغاء والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، حيث وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف المحبب للنفوس وهو وصف الإيمان. وهذا يدل على أن ما سيأتي بعد هذا النداء من أمر أو نهي له علاقة بالإيمان، فإذا كان ما سيأتي بعد هذا النداء منهيا فإن اجتناب ذلك من مقتضيات الإيمان، وإذا كان مأمورا فإن امتثال ذلك من مقتضيات الإيمان. وما بعد هذا النداء في هذه الآية منهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والمراد بالأكل هنا الانتفاع بسائر وجوه الانتفاع، الانتفاع بسائر وجوه الانتفاع لا مجرد الأكل، بل يشمل النهي الاستعمال، لأنه قد يكون ذلك المال ليس مأكولا ولا مشروبا، وإنما ملبوسا أو مركوبا كالسيارات أو منتفعا به كسائر العقارات أو نحو ذلك. ولكن الله تبارك وتعالى عبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، أهم وجوه الانتفاع، حتى إن الناس يعبرون بهذا فيقول: أنا أعمل لأوفر لنفسي وأهلي لقمة العيش. أتريد أن توفر لقمة العيش فقط، أو تريد مع هذا أن توفر لهم المسكن، توفر لهم الملبس، توفر لهم ما يتعلق بالصحة؟ لكنه عبر عن هذا بماذا؟ بالأكل. فالأكل هو أعظم وأهم وجوه الانتفاع، ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا نهي للمؤمنين عن المعاملات المحرمة، لأن الباطل كل ما سوى الحق، كل ما سوى الحق فإنه باطل، ماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا يشمل أكل الأموال بالغصب أو السرقة أو القمار أو الربا، حتى يشمل أكل الإنسان مال نفسه بذخا وإسرافا ونحو ذلك. فهذا كله من أكل المال بالباطل، من أكل المال بالباطل. وقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال أموالكم، ولم يقل ليأكل، ولم يقل لا يأكل بعضكم مال بعض، لأن في عبارة أموالكم من البلاغة مع الإيجاز، ومن الشمول مع الاختصار ما ليس في غيرها. فإن قوله لا تأكلوا أموالكم أبلغ من قوله لا يأكل بعضكم مال بعض، لأن قوله لا يأكل بعضكم مال بعض لا يشمل النهي عن أكل الإنسان مال نفسه بغير طريق شرعي. لو قال لا يأكل بعضكم مال بعض لا يشمل لا يأكل بعضكم مال نفسه. كذلك أيضا في قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم، فأضاف المال لهم جميعا ولم يجعلهم أبعاضا، لم يجعلهم أبعاضا، فيقول لا يأكل بعضكم مال بعض، فكأنهم ليسوا أبعاض، ليسوا أجزاء، وإنما هم جزء واحد. وهذا يندرج ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد. فالمؤمنون إذن كمثل الجسد الواحد، فإذا أكل بعضهم مال بعض فقد أكل هذا الجسد ماله في الحرام، وهذا البعض قد يكون الغير وقد يكون نفس الآكل. فلا غرو أن اللفظ القرآنية أبلغ من غيرها. قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة. قرأ حمزة والكسائي وعاصم تجارة، إلا أن تكون تجارة على أن تجارة خبر كان، ولكن الاستثناء هنا استثناء منقطع وهو الذي يقدر ب لكن. لا تأكلوا أموالكم بالباطل لكن، ليكن الأكل تجارة، لكن أن يكون الأكل تجارة فهذا حلال، لأن التجارة ليست مستثناة من الباطل، لأن ليست من الباطل. فإن الاستثناء التام حينما يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، تقول حضر الرجال إلا أحمد، هذا استثناء تام صحيح. لكن حينما تقول حضر الرجال إلا فاطمة فهذا الاستثناء منقطع، لأن فاطمة ليست من الرجال، فيقدر الكلام بلكن، حضر الرجال لكن فاطمة لم تحضر، فهذا من قبيل الاستثناء المنقطع. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكن أن يكون الأكل تجارة فلا بأس به. وقرئ تجارة، قرأ الباقون بالرفع، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة على أن كان تامة، لا تنصب مفعولا، أي إلا أن تقع تجارة، إلا أن تقع تجارة. قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن الذي يجوز لكم في أكل مالكم أن يكون تجارة، فإنها مباحة، وشرط أن تكون التجارة عن تراض بين الطرفين، لا إكراها ولا إجبار، فإنه في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ومن هنا اشترط العلماء شروطا للبيع، لا لابد من توفرها حتى يكون البيع صحيحا. والبيع هو المعاوضة، معاوضة عين بمال أو منفعة بمال. وتلك الشروط سبعة. الشرط الأول التراضي بين الطرفين، بين البائع والمشتري، لا إكراه ولا إجبار. الشرط الثاني أن يكون كل منهما من البائع والمشتري جائز التصرف، فلا يكون صغيرا ولا مجنونا ولا سفيها، وإنما جائز التصرف. ثالثا أن يكون المبيع مباح النفع، أن يكون المبيع مباح النفع، فلا يجوز بيع خمر ولا خنزير ولا صلبان. رابعا أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يجوز أن يبيع جمله الشارد عنه ليس في قبضته، كما لا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء، فلا بد أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. خامسا أن يكون المبيع معلوما إما برؤية أو بوصف، لا يقول بعتك أرض التي في جدة قال اشتريت، لا يدري أين هي ولا طبيعة أرضها ولا مساحتها مثلا، فلا بد أن يكون المبيع معلوما إما بمشاهدة أو بوصف يصفها بما يزيل الغرر والغرر الجهالة. سادسا أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما، فلا بد أن يحدد الثمن، ثم بعد هذا إذا أراد أن يضع له شيئا من الثمن فله ذلك، فلا يقول بعتك السيارة الفلانية قال اشتريت بدون تحديد الثمن، ولا حتى يقول كلاما مجملا كما يفعله بعض الناس، قال بكم قال ما نختلف. فإذا جاءت المحاصة والمحاقة حصل الاختلاف، فلا بد أن يكون الثمن معلوما. سابعا أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه، أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل. قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيضا كما حرم الله تبارك وتعالى المال إلا بالحق، حرم الله تبارك وتعالى إزهاق النفس، فقال ولا تقتلوا أنفسكم. ما المراد بقوله ولا تقتلوا أنفسكم؟ أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولكنه قال أنفسكم لما تقدم بقوله لا تأكلوا أموالكم، لأن من قتل أخاه كمن قتل نفسه، من قتل أخاه مسلم كمن قتل نفسه، فالمسلمون كنفس واحدة. فلا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا. ويندرج في هذا أيضا أن يقتل الإنسان نفسه مباشرة، فهذا يشمل، فالآية تشمل هذا المعنى كما تدل على نهي المؤمن أن يقتل أخاه المؤمن فكذلك نهي للمؤمن عن أن يقتل نفسه، عن أن يقتل نفسه. كذلك أدرج العلماء تحت هذا المعنى أن يرتكب الإنسان ما يشق على نفسه ويؤدي بها إلى الهلاك، وأدرج بعضهم تحت هذه الآية أيضا أن يرتكب الإنسان من الذنوب والآثام والمعاصي ما يهلكه، لأن هذا أعظم قتل للإنسان. وأدرج بعضهم تحت ذلك أيضا أن ينشغل الإنسان عن مصلحة نفسه حتى يهلك لأنه لم يعتني بنفسه. فالآية قد اشتملت هذه المعاني كلها. وقد ورد من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية في ذات السلاسل، فأجنب عمرو أصابته جنابة، فتيمم وصلى لأصحابه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، إني أجربت في ليلة باردة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، يعني خفت إن اغتسلت أن أهلك. فذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وهذا يندرج تحت الإقرار. ولا تقتلوا أنفسكم، فهو معنى عظيم فيه النهي عن إزهاق الأنفس أيا كانت تلك الأنفس المعصومة وبأي شيء كان ذلك الإزهاق. وقتل النفس من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ولا يزال المؤمن في فسحة من أمره حتى يصيب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، كما في الحديث أي سقط وسقط في يده هلك. وقد توعد الله عز وجل على قتل نفس المؤمن أشد الوعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقاتل نفسه كقاتل غيره، لأن من قتل نفسه كمن قتل غيره، من قتل غيره قتل نفسا معصومة لا يملكها. طيب نفسه هو، هل الإنسان يقول أنا أملك نفسي فأقتل نفسي ما أقتل غيري؟ نقول لا، حتى نفسك ليست ملكا لله تبارك وتعالى، ليست ملكا لك، هي ملك لله عز وجل، ليست ملكا لك، هي ملك لله تبارك وتعالى. فكما أن نفس غيرك ملك لله فنفسك أيضا ملك لله، أنت لا تملكها. ولهذا توعد على من قتل نفسه بمثل ما توعد به من قتل غيره، فقاتل نفسه بالنار. بل جاء في الحديث: من قتل نفسه بشيء عذب به، من قتل نفسه بشيء عذب به. وهذا في الصحيح. كذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه يوم القيامة خالدا مخلدا في النار أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل أي ألقى نفسه من شاهد مكان مرتفع جبل عمارة نحوها ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذا من نصوص الوعيد الشديد لمن قتل نفسه، فمن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وفي حديث جندب بن جنادة رضي الله عنه قال كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا فنحر بها يده فما رق الدم حتى مات. قال الله تعالى عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. أي رجل أصابته جراحة فلم يصبر على الألم فقتل نفسه، جرح يده جرح الشريان فأخذ ينزف حتى مات. فقال الله عبدي بادرني بنفسه أي أسرع إلي بنفسه لا في سبيل الله وإنما جزعا من قدر الله تبارك وتعالى. قال عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. فكل ما يؤدي إلى هلاك النفس المعصومة فإنه من كبائر الذنوب، وصاحبه متوعد بالنار سواء قتل الغير أو قتل النفس. فتعاطي المسكرات والمخدرات والأمور المهلكات هذا كله من كبائر الذنوب، وصاحبه متعرض ومعرض نفسه للعذاب الشديد في نار جهنم. قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكان كما قلنا هنا تدل على الوصف اللازم ولا تدل على المضي كان فيما مضى، وإنما لم يزل الله تبارك وتعالى بعباده رحيما، فكان هنا تدل على الوصف اللازم إن الله كان بكم رحيما. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه نهانا عن هذه المنهيات التي فيها ضرر بنا حتى نهانا عن أن نضر أنفسنا بأكل مال حرام أو قتل معصوم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. ثم قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. من يفعل ذلك، ما المراد بذلك؟ هل هو أقرب مذكور وهو قتل النفس المعصومة، أو أنه أكل المال الحرام وقتل النفس المعصومة، أو أنه كل ما تقدم في هذه السورة إلى هذه الآية؟ ثلاثة أقوال، أصحها أوسطها، وهو أن ذلك يرجع إلى ما في هذه الآية. ومن يفعل ذلك أي ما تقدم في هذه الآية من أكل المال بالباطل أو قتل النفس المعصومة عدوانا وظلما، فسوف نصليه نارا، أي اعتداء وظلما. والاعتداء هو مجاوزة الحد المحدود، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، ففعل هذا تجاوز لما حد الله إلى ما حرم، لا جهل منه ولا نسيان. فوعيده فسوف نصليه نارا، وهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لأن الفعل إذا توعد عليه بالنار فإنه من كبائر الذنوب كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقوله فسوف نصليه نارا أي ندخله نارا ليلاقي حرها، وصلي النار ملاقات حرها، وهي نار عظيمة، نار ترضى يقودها الناس والحجارة. وقد دل على تعظيمها هنا التنكير، فإن التنكير يدل على التفخيم والتعظيم في قوله فسوف نصليه نارا، مع ما جاء في النصوص من بيان فظاعة تلك النار شدتها نعوذ بالله منها. وكان ذلك على الله يسيرا، أي هين على الله أن يعذب العصاة، فإن الجميع في قبضته تبارك وتعالى. ومن المناسب ذكر ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكيف للناس؟ يعني من شدة امتثال الصحابة ومن شدة خوفهم أنه لما نزلت هذه الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قالوا إذن لا يجوز أني إذا ذهبت الإنسان آكل من طعامه. فأنزل الله تعالى بعد ذلك ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، إلى قوله تبارك وتعالى أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فأباح الله تبارك وتعالى لهم ذلك، وذكر أن هذا مباح لا يدخل تحت النهي عن أكل المال بالباطل. وفي قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، مما ذكر ما يتعلق ببيع المعاطاة والخيار. وبيع المعاطاة هو أن تعطي وتأخذ بدون لفظ، فأصل البيع عقد معاوضة، بعت قبلت باللفظ، لكن لو لم يكن هناك لفظ وإنما أخذت السلعة وأعطيته المال، هل هذا البيع صحيح أو لا؟ الذي عليه جمهور العلماء أن بيع المعاطاة صحيح، تمر للخفاز تخرج بريال وتضع الريال على الطاولة وتمشي بدون ما تقول يقول لك بعت وتقول شريت، وهذا عليه عمل المسلمين، فالصواب أن بيع المعاطاة صحيح. وأما الخيار فإنه أيضا من مقتضيات تمام البيع والوفاء بالعقود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. معنى هذا أن البائع والمشتري طالما أنهما في مجلس البيع فإن للبائع أن يتراجع وللمشتري أن يتراجع حتى بدون سبب، وهذا يسمى خيار المجلس. يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والمراد بالتفرق على الصحيح التفرق بالأبدان، لأن ابن عمر رضي الله عنه هو الذي روى هذا الحديث، وكان إذا اشترى شيئا فأعجبه أراد أن ينعقد البيع ويتم فارق المجلس. قال: والراوي أعلم بما روى. فالمراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان، أما طالما أنهما في المجلس فلكل واحد منهما أن يتراجع، هذا حق أحقه له الشرع. فهذا خيار المجلس. وهناك خيار الشرط، خيار العيب، أن يشترط ويقول: اشتريت منك هذه السلعة لكن بشرط رضا والدي، فيذهب ويستشير أباه، هذا خيار الشرط. وخيار العيب إذا اشترى سلعة وانعقد البيع ثم رجع فوجدها معيبة، فله أيضا أن يرجع على من باعه. فهذا من مقتضيات البيع مما يجدر بيانه. نعم.
سؤاله: هذا رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونرسلكم مدخلا كريما. وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين. وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات، وأدخلهم مدخلا كريما كثير الخير وهو الجنة المستندة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرا كالصلوات الخمس والجمعه ورمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات فيما بينهن مشكله الكبائر. واحسن ما حدث فيه الكبائر ان الكبيره ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخره او كفر ايمان او ترتيب لعنه او غضب عليه.
يقول تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لما نهى الله تبارك وتعالى عن آثام هي من كبائر الذنوب، آثام هي من كبائر الذنوب، منها ما ذكر تبارك وتعالى في الآية السابقة من أكل المال بالباطل وقتل النفس المعصومة، لما نهى الله تبارك وتعالى عن تلك الآثام التي هي من كبائر الذنوب وعد من اجتنبها بمغفرة الصغائر. فمن ثواب اجتناب الكبائر مغفرة الصغائر. يقول تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، والاجتناب الابتعاد عن الشيء حتى يكون هو في جانب وأنت في جانب، وهذا من أبلغ النهي كقوله: ولا تقربوا. قال هنا: إن تجتنبوا، ومبالغة في النهي عن مواقعة الأمور المحرمة. قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبائر الذنوب الكبيرة. هل الذنوب كبائر وصغائر؟ من العلماء من قال إن الذنوب كلها كبائر، ولكن قد يكون الذنب صغيرا بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. فالقبلة قبلة المرأة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا بها، الزنا أكبر من القبلة، فقيل القبلة صغيرة ولكن هي في ذاتها كبيرة، لكنها لأنها أصغر مما هو أكبر منها سميت صغيرة، وإلا فالذنوب كلها كبائر. وقالوا لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظمة من عصيت، فهي كبيرة من حيث تجرؤ العبد على ما حرم الله كبيرا كان أو صغيرا. فقالوا الذنوب كلها كبائر، والجمهور بل جماهير العلماء على أن الذنوب فيها كبائر وصغائر، الذنوب فيها كبائر وصغائر كما تدل عليه النصوص المتكاثرة في الكتاب والسنة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني لكن اللمم وهي ما يلم به الإنسان من ذنوب دون ذلك وهي الصغائر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات، ولو كانت كل الذنوب كبائر لقال اتقوا الذنوب كلها. هل يدل على أن الذنوب فيها كبائر وصغائر؟ ولا شك. ولكن ما حد الكبائر؟ يعني ما تعريف الكبيرة؟ ما هي الكبيرة من الذنوب؟ كيف نعرف الذنب أنه من الكبائر أو ليس من الكبائر؟ من العلماء من حد ذلك بالعدد فقال إن الكبائر سبع كما دلت عليه بعض الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هم؟ قال الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فحدوا الكبائر بالعدد ثم اختلفوا فيما بينهم. إذن كم الكبائر؟ قال بعضهم سبع أخذا بحديث أبي هريرة، وقال بعضهم دون ذلك، قال بعضهم هي ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الكبائر أسبع هي؟ قال هي إلى السبعين أقرب، وفي بعض الروايات أنه قال هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالكبيرة مع الاستغفار تذهب وتضمحل ويبدل الله السيئات حسنات، مع الاستغفار مع التوبة كما قال الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا فوق مجرد المغفرة، رحمة من الله تبارك وتعالى. بعد ماذا؟ بعد فعل كبائر الذنوب، بل ما هو أكبر الكبائر وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. فمن تاب صادقا تاب الله عليه وتفضل عليه فبدل سيئاته حسنات. فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة ويجعلها مهلكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. محقرات الذنوب ما يحتقر الإنسان من الذنوب، فإن لها من الله طالبا، يعني يطالب الله عز وجل بها. وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقد تكون صغيرة من صغائر الذنوب مهلكة، قد يكون ميزانك قبل تلك النظرة قبل تلك الفعل الصغيرة قد يكون ميزانك متساويا حسناته مع سيئات، فعملت تلك الصغيرة فوضعت مع السيئات فرجحت، رجح ميزان السيئات لا بمجردها لكنها أثقلت الميزان. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للصغائر بحال قوم كانوا في سفر فحضر صنيعهم، يعني وقت غدائهم، فتفرقوا، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا ببعض، فأججوا نارا عظيمة فشووا وأنضجوا، وهي كلها أعواد لكنها أشعلت نارا عظيمة. قال: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. وقال آخرون إن الكبائر تحد بالوصف لا بالعدد، تحد بالوصف لا بالعدد، لأن العدد جاء في أحاديث أنها ثلاثة وأنها أربعة وأنها ثمانية وأنها سبعة، لكن حدها بالوصف يدخل فيه جميع الكبائر، وهو ما بينه العلامة السعدي رحمه الله هنا بقوله: أحسن ما حدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد بالدنيا، حد قصاص كقتل النفس بالنفس أو العين بالعين أو الجلد أو الرجم أو قطع اليد، كل ما فيه حد في الدنيا فهذا كبيرة. أو وعيد في الآخرة توعد صاحبه بالنار في الآخرة، أو بأن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه، أو نفي إيمان، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشروره وخديعته. فهذا أيضا من ضوابط كبيرة. أو ترتيب لعنة: ملعون من فعل كذا وكذا، ملعون من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، ملعون من غير منار الأرض، ملعون من أتى رجلا أو امرأة في دبرها، أو غضب عليه، غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا هذا أحسن، وهو حد الكبيرة بالوصف، حد الكبيرة بالوصف. فيندرج في هذا كل ما ذكر من الكبائر، كل ما ذكر من الكبائر. وقد ألف العلماء في الكبائر مؤلفات أوصلها الذهبي في كتابه الكبائر إلى 70 كبيرة، إلى 70 كبيرة كلها من كبائر، من كبائر الذنوب. ومرتكب الكبيرة متوعد بالعقوبة، متوعد بالعقوبة، ولكنه يبقى إذا مات على كبيرته قبل توبته تحت مشيئة الله. أما إن تاب صادقا توفرت شروط التوبة من الإقلاع والندم والعزم على عدم العود ورد الحقوق إلى أصحابه وأن يكون مخلصا لله، تاب الله عليه. إن تاب تاب الله عليه، هذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. ولكن إذا مات على كبيرته، مات شاربا للخمر، مصرا على الزنا، آكل للربا أو نحو ذلك، وتلك الكبيرة ليست مكفرة، ليست شرك بالله عز وجل، وإنما كبيرة للربا أو زنا أو نحو ذلك، فيبقى تحت الوعيد، متوعد بالنار، متوعد بالعقوبة، وتحت مشيئة الله. إن شاء الله عذبه وهو مستحق للعذاب، وإن شاء الله غفر له، إما تفضلا محضا منه سبحانه، أو بسبب يجعله سبحانه كشفاعة الشافعين، أو بأعمال تكون ماحية أو نحو ذلك. فهنا يقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فمن اجتنب الكبائر الموبقات، من اجتنب كبائر الذنوب، فإن الله يكافئه على ذلك بأن يغفر له الصغائر. إذا اجتنب الكبائر فمن ثواب اجتناب الكبائر مغفرة الصغائر. ولكن من المعلوم أن من الكبائر ترك الواجبات، فإذا المقصود باجتناب الكبائر عدم مواقعة كبائر الذنوب، ومع ماذا؟ مع فعل الواجبات، أن يفعل الإنسان الواجبات ويجتنب كبائر الذنوب، فهذا يكفر الله عز وجل عنه، يكفر الله عنه سيئاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذا فعل للواجبات وترك للكبائر الموبقات، وثوابه مغفرة صغائر الذنوب. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمدخل الكريم أن يرحمهم الله ويدخلهم الله تبارك وتعالى جنته ذات الخير العظيم العميم، ذات الخير العظيم العميم الذي لا يقادر قدره ولا يعلم مداه إلا الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله من فضله. نعم.
قوله تعالى: لا تتمنوا ما فضل الله لبعضكم على بعض. الآية إن تعالى المؤمنين على أن تتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة. لا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء، ولا صاحب الفضل والنفس حالة الغني والكامل تمنيا مجردا، لأن هذا هو الحسن بعينه، تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلم إياها، ولأنه يكون السخط على قدر الله والإفلاد إلى الكسل والأمان الباطلة التي لا يقترن لا يقترن بها عمل ولا كسب. وإنما المحبوب عمران أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل الله تعالى من فضله، ولا يتكل على نفسه ولا على غير ربه. ولهذا قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا، أي من أعمالهم جهل المطلوب، وللنساء نصيب مما اكتسبوا، فكل منهم لا يناله مما كسبه وتعب فيه. واسألوا الله من فضله، أي من جميع مصالحكم في الدين والدنيا، فهذا كمال العبد ومنار سعادته. لا بل يترك العمل او يتكل على نفسه غير متقن لربه ويجمع بين الامرين. فان هذا مفهوم خاسر، وقوله ان الله كان بكل شيء عليما فيعطي من يعلمه اهلا لذلك ويمنع من يعلمه غير مستحق.
يقول تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. هذه الآية ذكر العلماء لها سبب نزول، ومنه ما رواه مجاهد رحمه الله عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فهذا ما ذكر من سبب نزولها أن النساء ومنهن أم سلمة تطلعن إلى أن يكون لهن من الفضل مثل ما للرجال مثل ما للرجال. وجاء في بعض الآثار أن بعض الناس قالوا نحن على الضعف من النساء كذلك أيضا في الحسنات، إذا عمل الرجل منا حسنة فله ضعف ما للنساء، فحكم الله عز وجل بينهم أنه بالنسبة للحسنات فالرجال والنساء سواء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم على حد سواء في الحسنات، ليست حسنة الرجل على طرف حسنة المرأة وإنما على حد سواء. أما بالنسبة لما قسم الله عز وجل بينهم وما افترض الله عز وجل عليهم فإن الله تبارك وتعالى له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وليس الذكر كالأنثى، كل له قدرته وكل له مسؤوليته وكل له حدوده وواجباته، والكل عباد لله مأمورون من الله تبارك وتعالى، فلا يتطاول ويبغي هذا على هذا، ولكن ليرضوا بما قسم الله العليم الحكيم الذي قد علم كل شيء وأحكم كل شيء. فلا يجوز للمرأة أن تتشوف وتتطلع إلى مقام ليس لها ولا للرجل كذلك، فإنه كما أن الرجل قد ميز بأشياء ميزت المرأة أيضا بأشياء. ألا ترون أن حق المرأة مقدم على حق الرجل إذا كانت أمة؟ لما قال رجل يا رسول الله من أولى الناس أو حق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمة، ثم من؟ أمة، ثم من؟ أمة، ثلاث مرات، ثم أباك. ألا ترون أن الله عز وجل قد أوصى بالنساء، أوصى بهن نبيه صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، ولكن للمرأة قدرتها ومسؤوليتها التي لا تطيق غيرها وتطيق ما لا يطيق غيرها، تطيق ما لا يطيق غيرها من الرجال، فلها من الصبر على الأولاد ورعايتهم وخدمة الزوج ما لا يطيقه الرجل. والرجل له من القدرة والصبر على مكابدة الحياة في حله وفي حاله وتعبه وشقائه ما لا تستطيعه المرأة. وليس المساواة المطلقة عدل، المساواة المطلقة ليست عدل. أرأيت لو أنك جئت بكيس كيس فيه 20 كيلو من الدقيق
أو أقياس كل كيس في 20 كيلو من الدقيق، وقلت لمن أمامك من كبير وصغير كل واحد يشيل كيس على حد سواء، هل هذا عدل؟ ليس عدل، بعضهم صغير ما يستطيع، بعضهم مريض، فهذا المساواة ليست عدل، وإنما العدل إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. فلما تطلع النساء إلى أمر ليس في مقدورهن كالجهاد في سبيل الله والمرأة ضعيفة رقيقة ما أعدت لذلك، ما تطيق تساقط الرؤوس أمامها وتقطع الأشلاء وسيلان الدماء، وإنما أعدت للرعاية في البيت، إعداد الرجال، إعداد الأجيال في البيت، تتقن هذا، هي التي تعد المجاهدين، هي التي تعد العلماء من بيتها من حضانتها، هي المدرسة الأولى، فلا تدع هذا وتتطاول إلى أن تزاحم الرجال. ذاك مفهوم خاطئ، وهو ما يدعى إليه في المجتمعات غير الإسلامية، ومع الأسف أن يسري إلى المجتمعات الإسلامية ما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في كل شيء، وهذا ظلم لها، والله ظلم لها أن تخرج من بوتقتها من أسرتها من مملكتها من أي تزاحم الرجال حتى ترصد الإسفلت معهم وتجلس في الشوارع. هذه حقوق المرأة التي يريدون، ومع الأسف أن هذا المفهوم وهذه اللوثة قد انطلت على بعض نساء المؤمنين، فجاءت تلك الفكرة الخبيثة فكرة نسوية التي يريدن بزعمهن ويريد من يعزهن إلى هذه الفكرة أن تأخذ المرأة مكانها حتى تزاحم الرجال وتنال حريتها وتكون ندا للرجل، فأخرجوها من بيتها بعدما كان هناك من يرعاها ويحافظ عليها ويدافع عنها، فخرجت في العراء فهلكت. هذا الذي يريدون، ثم لا يسألون عنها في أي واد هلكت. فالنسوية دعوة لأن المرأة تكون ند للرجل، لا قوامة لا ولاية، تحرر، وهذا يؤدي إلى الفوضى وإلى الاضطراب، ومن دخل هذا المفهوم في ذهنه في حياته أهلك نفسه، أفسد حياته. الحياة ما تصلح إلا بشرع الله تبارك وتعالى، الرجال قوامون على النساء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لكل مسؤولية، لكل حدود، الله تعالى أعطى كل شيء خلقه، ثم هذا كل إنسان لمصلحته، ولن تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يدخل في هذا أن يتمنى الإنسان ما أعطى الله تعالى غيره، هذا النهي يدخل فيه أن يتمنى الإنسان ما أعطى الله تعالى غيره مع زوال تلك النعمة عن الغير، هذا محرم. أن يتمنى ما أعطى الله غيره مما لا يمكن له، يتمنى النبوة، يتمنى مكان لا يمكن له شرعا ولا قدرا، هذا أيضا لا يجوز. يتمنى زوال النعمة عن الغير، يتمنى أن يكون له مثل مال الغير مع زوالها عن الغير، هذا لا يجوز. أن يتمنى زوالها عن الغير حتى لو لم يحصل له، هذا لا يجوز. بل أكثر ما يحصل من جرائم أن يتطلع الإنسان إلى ما بيد غيره فيحمله على الظلم، على البغي، على الغيبة، على النميمة، على التسلط، تطلع إلى ما بيد غيره، لو رضي بما أعطاه الله ما تطلع إلى ما بيد غيره. ولكن أن يتمنى الإنسان ما فضل الله غيره من علم وأمور حسنة فهذا حسن، لأن هذا ممكن ومقصده شريف، وفي الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكة من أهله ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فأن يتمنى الإنسان مثل غيره في العلم مع عدم تمني زوال تلك النعمة على الغير فهذا طيب. أن يتمنى الإنسان مالا لينفق منه في وجوه الخير هذا طيب، لكن التمني المذموم هنا أن يتطلع الإنسان إلى حصول ما يعسر حصوله عليه مما لا يجوز له لا يسوغ له أو يؤدي ذلك إلى التضالل. قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وهذا في إشارة إلى سبب النزول. للرجال نصيب أي حظ وافر مما اكتسبوا، وللنساء حظ مما اكتسبن، فانظر إلى كسبك لك نصيب لا يبخس أيها الرجل، ولك نصيب لا يبخس أيتها المرأة. واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إذن لا تطلع إلى ما بيد غيرك بل اسأل الله من فضله. فإذا لا ينفع مجرد التمني، وإنما إذا كان الأمر خيرا فاعمل وتوكل واسأل الله من فضله، ابذل الأسباب واسأل الله من فضله، فإن خزائن الله مليئة، والذي أعطى فلان قادر على أن يعطيك. ولا تكن عينك لفلان حتى تحسده وتكيده وتختلس منه وتسرق منه، لا يا أخي، الذي أعطاه الله والذي أعطاه غني قادر على أن يعطيك، فاسأل الله عز وجل من فضله مع ماذا؟ مع بذل الأسباب والعمل. هذا هو المحمود الممدوح، أن يبذل الإنسان الأسباب الشرعية والطبيعية ويتوكل على الله ويسأل الله من فضله، لا أن يتطلع إلى ما في يد غيره. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. علم كل شيء وعلم ما يصلح عباده فوضع كل شيء في موضعه وهو العليم الحكيم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. نواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، سائلين الله تعالى أن يؤتينا ما وعد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فليقرأ القارئ وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا ذلك عدوانا وظلما فسقط عليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن كل شيء عالم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: إنها تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة، بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف، لأن هذا من الباطل وليس من الحق. ثم إنه لما حرم أكلها بالباطل أباح له أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع المستندة على الشروط من التراضي وغيره. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك من قوام النفس الى التهلكه وفعل الاخطار المفضيه الى التلف والهلاك. ان الله كان بكم رحيما، ومن رحمته ان صان نفوسكم واموالكم ونهاكم عن اضاعتها واتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. وتامل هذا الايجاز والجمع في قوله: لا تاكلوا اموالكم ولا تقتلوا انفسكم. كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أقصر من قوله: لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يأكل بعضكم بعضا، مع حصول هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير، مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيها دلالة على أن المؤمنين في دواتهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد، حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم على الآكل ومن أخذ ماله، أباح لهم ما فيه مصلحته من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والتجارات، فقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي فإنها مباحة لكم. وشرط التراضي مع كونها تجارة دلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد ربا، لأن الربا ليس من التجارة بل مخالف لمقصودها، فأنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به اختيارا. ومن تراضي الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرضا، لا يتصور الرضا مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع الثمار. فبيع الغرر بجميع انواعه خال من الرضا فلا ينقض عقده. وفيها انه تنعقد العقود بما دل عليها من قول او فعل، لان الله شرط الرضا، فباي طريق حصل الرضا انعقد به العقد. ثم ختم الايه بقوله: ان الله كان بكم رحيما، ومن رحمته ان عصم دماءكم واموالكم وصانها ونهاكم عن انتهاكها ثم قال: ومن يفعل ذلك أي أتى الأموال بالباطل وقتل النفوس عدوانا وظلما أي لا جهلا ونسيانا فسوف نصليه نارا أي عظيمة كما يمكنه التنكير وكان ذلك على الله يسيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. من أول ما يبحث فيه المفسرون ما يتعلق بالمناسبة بين الآيات، لأن القرآن محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن إحكام القرآن بيان المناسبة بين الآيات وبين السور والعلاقة بين السورة وما قبلها وبين الآية وما قبلها. فما المناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها من ذكر ما يتعلق بأمور الأسرة من أمور النكاح وأمور المواريث ونحو ذلك؟ ذكروا من المناسبات أنه لما اشتملت الآيات السابقة على أحكام المواريث والنكاح وتضمنت الأمر بإيتاء ذي الحق في المال حقه بقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فآتوهن أجورهن، فانتقل إلى تشريع عام في الأموال والأنفس فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بل ليكن ذلك بالحق على وفق ما شرعه الله تبارك وتعالى لكم. وصدرت هذه الآية كما ترون بهذا النداء الرباني العظيم الذي فيه حث للعباد على الإصرار والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، حيث وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف المحبب للنفوس وهو وصف الإيمان. وهذا يدل على أن ما سيأتي بعد هذا النداء من أمر أو نهي له علاقة بالإيمان، فإذا كان ما سيأتي بعد هذا النداء منهيا فإن اجتناب ذلك من مقتضيات الإيمان، وإذا كان مأمورا فإن امتثال ذلك من مقتضيات الإيمان. وما بعد هذا النداء في هذه الآية منهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والمراد بالأكل هنا الانتفاع بسائر وجوه الانتفاع، لا مجرد الأكل، بل يشمل النهي الاستعمال، لأنه قد يكون ذلك المال ليس مأكولا ولا مشروبا وإنما ملبوسا أو مركوبا كالسيارات أو منتفعا به كسائر العقارات أو نحو ذلك. ولكن الله تبارك وتعالى
عبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتباه، أهم وجوه الانتباه، حتى إن الناس يعبرون بهذا، فيقول أنا أعمل لأوفر لنفسي وأهلي لقمة العيش. أتريد أن توفر لقمة العيش فقط، أو تريد مع هذا أن توفر لهم المسكن، توفر لهم الملبس، توفر لهم ما يتعلق بالصحة؟ لكنه عبر عن هذا بماذا؟ بالأكل. فالأكل هو أعظم وأهم وجوه الانتفاع، ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا نهي للمؤمنين عن المعاملات المحرمة، لأن الباطل كل ما سوى الحق، كل ما سوى الحق فإنه باطل، ماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا يشمل أكل الأموال بالغصب أو السرقة أو القمار أو الربا، حتى يشمل أكل الإنسان مال نفسه بذخا وإسرافا ونحو ذلك. فهذا كله من أكل المال بالباطل، من أكل المال بالباطل. وقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال أموالكم ولم يقل ليأكل، ولم يقل لا يأكل بعضكم مال بعض، لأن في عبارة أموالكم من البلاغة مع الإيجاز، ومن الشمول مع الاختصار ما ليس في غيرها. فإن قوله لا تأكلوا أموالكم أبلغ من قوله لا يأكل بعضكم مال بعض، لأن قوله لا يأكل بعضكم مال بعض لا يشمل النهي عن أكل الإنسان مال نفسه بغير طريق شرعي. لو قال لا يأكل بعضكم مال بعض لا يشمل لا يأكل بعضكم مال نفسه. كذلك أيضا في قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم، فأضاف المال لهم جميعا ولم يجعلهم أبعاضا، لم يجعلهم أبعاضا، فيقول لا يأكل بعضكم مال بعض، فكأنهم ليسوا أبعاض، ليسوا أجزاء، وإنما هم جزء واحد. وهذا يندرج ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد. فالمؤمنون إذن كمثل الجسد الواحد، فإذا أكل بعضهم مال بعض فقد أكل هذا الجسد ماله في الحرام. وهذا البعض قد يكون الغير وقد يكون نفس الآكل. فلا غرو أن اللفظة القرآنية أبلغ من غيرها. قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة. قرأ حمزة والكسائي وعاصم تجارة، إلا أن تكون تجارة على أن تجارة خبر كان، ولكن الاستثناء هنا استثناء منقطع، وهو الذي يقدر بلكن، لا تأكلوا أموالكم بالباطل لكن ليكن الأكل تجارة، لكن أن يكون الأكل تجارة فهذا حلال، لأن التجارة ليست مستثناة من الباطل، لأن ليست من الباطل، فإن الاستثناء التام حينما يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، تقول حضر الرجال إلا أحمد، هذا استثناء تام صحيح، لكن حينما تقول حضر الرجال إلا فاطمة فهذا الاستثناء منقطع، لأن فاطمة ليست من الرجال، فيقدر الكلام بلكن حضر الرجال لكن فاطمة لم تحضر، فهذا من قبيل الاستثناء المنقطع، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكن أن يكون الأكل تجارة فلا بأس به. وقرئ تجارة، قرأ الباقون بالرفع، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، على أن كان تامة لا تنصب مفعولا، أي إلا أن تقع تجارة، إلا أن تقع تجارة. قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لكن الذي يجوز لكم في أكل مالكم أن يكون تجارة فإنها مباحة، وشرط أن تكون التجارة عن تراض بين الطرفين، لا إكراه ولا إجبار، فإنه في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومن هنا اشترط العلماء شروطا للبيع لا بد من توفرها حتى يكون البيع صحيحا، والبيع هو المعاوضة، معاوضة عين بمال أو منفعة بمال، وتلك الشروط سبعة. الشرط الأول التراضي بين الطرفين، بين البائع والمشتري، لا إكراه ولا إجبار. الشرط الثاني أن يكون كل منهما من البائع والمشتري جائز التصرف، فلا يكون صغيرا ولا مجنونا ولا سفيها، وإنما جائز التصرف. ثالثا أن يكون المبيع مباح النفع، أن يكون المبيع مباح النفع، فلا يجوز بيع خمر ولا خنزير ولا صلبان. رابعا أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يجوز أن يبيع جمله الشارد عنه ليس في قبضته، كما لا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء، فلا بد أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. خامسا أن يكون المبيع معلوما إما برؤية أو بوصف، لا يقول بعتك أرض التي في جدة قال اشتريت، لا يدري أين هي ولا طبيعة أرضها ولا مساحتها مثلا، فلا بد أن يكون المبيع معلوما إما بمشاهدة أو بوصف يصفها بما يزيل الغرر والغرر الجهالة. سادسا أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما، فلا بد أن يحدد الثمن. ثم بعد هذا إذا أراد أن يضع له شيئا من الثمن فله ذلك، فلا يقول بعتك السيارة الفلانية قال اشتريت بدون تحديد الثمن، ولا حتى يقول كلاما مجملا كما يفعله بعض الناس، قال بكم قال ما نختلف. فإذا جاءت المحاصة والمحاقة حصل الاختلاف، فلا بد أن يكون الثمن معلوما. سابعا أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه، أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل. قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيضا كما حرم الله تبارك وتعالى المال إلا بالحق، حرم الله تبارك وتعالى إزهاق النفس، فقال ولا تقتلوا أنفسكم. ما المراد بقوله ولا تقتلوا أنفسكم؟ أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولكنه قال أنفسكم لما تقدم بقوله لا تأكلوا أموالكم، لأن من قتل أخاه كمن قتل نفسه، من قتل أخاه مسلم كمن قتل نفسه، فالمسلمون كنفس واحدة. فلا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا. ويندرج في هذا أيضا أن يقتل الإنسان نفسه مباشرة، فهذا يشمل، فالآية تشمل هذا المعنى كما تدل على نهي المؤمن أن يقتل أخاه المؤمن، فكذلك نهي للمؤمن عن أن يقتل نفسه، عن أن يقتل نفسه. كذلك أدرج العلماء تحت هذا المعنى أن يرتكب الإنسان ما يشق على نفسه ويؤدي بها إلى الهلاك، وأدرج بعضهم تحت هذه الآية أيضا أن يرتكب الإنسان من الذنوب والآثام والمعاصي ما يهلكه، لأن هذا أعظم قتل للإنسان. وأدرج بعضهم تحت ذلك أيضا أن ينشغل الإنسان عن مصلحة نفسه حتى يهلك لأنه لم يعتني بنفسه. فالآية قد اشتملت هذه المعاني كلها. وقد ورد من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية في ذات السلاسل، فأجنب عمرو أصابته جنابة، فتيمم وصلى بأصحابه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله إني أجربت في ليلة باردة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، يعني خفت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وهذا يندرج تحت الإقراء. ولا تقتلوا أنفسكم، فهو معنى عظيم فيه النهي عن إزهاق الأنفس أيا كانت تلك الأنفس المعصومة وبأي شيء كان ذلك الإزهاق. وقتل النفس من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ولا يزال المؤمن في فسحة من أمره حتى يصيب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح كما في الحديث، أي سقط وسقط في يده هلك. وقد توعد الله عز وجل على قتل نفس المؤمن أشد الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقاتل نفسه كقاتل غيره، لأن من قتل نفسه كمن قتل غيره، من قتل غيره قتل نفسا معصومة لا يملكها. طيب نفسه هو، هل الإنسان يقول أنا أملك نفسي فأقتل نفسي ما أقتل غيري؟ نقول لا، حتى نفسك ليست ملكا لله تبارك وتعالى، ليست ملكا لك، هي ملك لله عز وجل، ليست ملكا لك، هي ملك لله تبارك وتعالى. فكما أن نفس غيرك ملك لله فنفسك أيضا ملك لله، أنت لا تملكها. ولهذا توعد على من قتل نفسه بمثل ما توعد به من قتل غيره، فقاتل نفسه بالنار. بل جاء في الحديث من قتل نفسه بشيء عذب به، من قتل نفسه بشيء عذب به، وهذا في الصحيح. كذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه يوم القيامة خالدا مخلدا في النار أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل، أي ألقى نفسه من شاهد مكان مرتفع جبل عمارة نحوها، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذا من نصوص الوعيد الشديد لمن قتل نفسه، فمن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وفي حديث جندب بن جنادة رضي الله عنه قال كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح، فأخذ سكينا فنحر بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة، أي رجل أصابته جراحة فلم يصبر على الألم فقتل نفسه، جرح يده جرح الشريان فأخذ ينزف حتى مات، فقال الله عبدي بادرني بنفسه أي أسرع إلي بنفسه لا في سبيل الله، وإنما جزعا من قدر الله تبارك وتعالى. قال عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. فكل ما يؤدي إلى هلاك النفس المعصومة فإنه من كبائر الذنوب، وصاحبه متوعد بالنار سواء قتل الغير أو قتل النفس. فتعاطي المسكرات والمخدرات والأمور المهلكات هذا كله من كبائر الذنوب، وصاحبه متعرض ومعرض نفسه للعذاب الشديد في نار جهنم. قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكان كما قلنا هنا تدل على الوصف اللازم ولا تدل على المضي كان فيما مضى، وإنما لم يزل الله تبارك وتعالى بعباده رحيما، فكان هنا تدل على الوصف اللازم إن الله كان بكم رحيما. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه نهانا عن هذه المنهيات التي فيها ضرر بنا، حتى نهانا عن أن نضر أنفسنا بأكل مال حرام أو قتل معصوم. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. ثم قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. من يفعل ذلك، ما المراد بذلك؟ هل هو أقرب مذكور وهو قتل النفس المعصومة، أو أنه أكل المال الحرام وقتل النفس المعصومة، أو أنه كل ما تقدم في هذه السورة إلى هذه الآية؟ ثلاثة أقوال، أصحها أوسطها، وهو أن ذلك يرجع إلى ما في هذه الآية. ومن يفعل ذلك أي ما تقدم في هذه الآية من أكل المال بالباطل أو قتل النفس المعصومة عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، أي اعتداء وظلما. والاعتداء هو مجاوزة الحد المحدود، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، ففعل هذا متجاوزا لما حد الله إلى ما حرم، لا جهلا منه ولا نسيان. فوعيده فسوف نصليه نارا، وهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لأن الفعل إذا توعد عليه بالنار فإنه من كبائر الذنوب كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقوله فسوف نصليه نارا أي ندخله نارا ليلاقي حرها، وصلي النار ملاقات حرها، وهي نار عظيمة، نار ترضى يقودها الناس بالحجارة. وقد دل على تعظيمها هنا التنكير، فإن التنكير يدل على التفخيم والتعظيم في قوله فسوف نصليه نارا، مع ما جاء في النصوص من بيان فظاعة تلك النار شدتها نعوذ بالله منها. وكان ذلك على الله يسيرا، أي هين على الله أن يعذب العصاة، فإن الجميع في قبضته تبارك وتعالى. ومن المناسب ذكر ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكيف للناس يعني من شدة امتثال الصحابة ومن شدة خوفهم أنه لما نزلت هذه الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قالوا إذن لا يجوز أني إذا ذهبت الإنسان أكل من طعامه فأنزل الله تعالى بعد ذلك ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى قوله تبارك وتعالى أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فأباح الله تبارك وتعالى لهم ذلك وذكر أن هذا مباح لا يدخل تحت النهي عن أكل المال بالباطل وفي قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم مما ذكروا ما يتعلق ببيع المعاطاة والخيار وبيع المعاطاة هو أن تعطي وتأخذ بدون نقد فأصل البيع عقد معاوضة بعت قبلت باللفظ لكن لو لم يكن هناك لفظ وإنما أخذت السلعة وأعطيتهما هل هذا البيع صحيح أو لا الذي عليه جمهور العلماء أن بيع المعاطاة صحيح تمر للخفاز تخرج بريال وتضع الريال على الطاولة وتمشي بدون ما تقول يقول لك بعت وتقول شريت وهذا عليه عمل المسلمين فالصواب أن بيع المعاطاة صحيح وأما الخيار فإنه أيضا من مقتضيات تمام البيع والوفاء بالعقود يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما معنى هذا أن البائع والمشتري طالما أنهما في مجلس البيع فإن للبائع أن يتراجع وللمشتري أن يتراجع حتى بدون سبب وهذا يسمى خيار المجلس يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا والمراد بالتفرق على الصحيح التفرق بالأبدان لأن ابن عمر رضي الله عنه هو الذي روى هذا الحديث وكان إذا اشترى شيئا فأعجبه أراد أن ينعقد البيع ويتم فارق المجلس قال والراوي أعلم بما روى فالمراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان أما طالما أنهما في المجلس فلكل واحد منهما أن يتراجع هذا حق أحقه له الشرع فهذا خيار المجلس وهناك خيار الشرط خيار العيب أن يشترط ويقول اشتريت منك هذه السلعة لكن بشرط رضا والدي فيذهب ويستشير أباه هذا خيار الشرط وخيار العيب إذا اشترى سلعة وانعقد البيع ثم رجع فوجدها معيبة فله أيضا أن يرجع على من باعه. فهذا من مقتضيات البيع مما يجدر بيانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين. وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخلا كريما كثير الخير وهو الجنة المستقلة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويدخل في شمال الكبائر فعل الفرائض الذي يكون تاركها مرتكبا كبيرا كالصلوات الخمس والجمعة ورمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات فيما بينهن مشكلة في الكبائر. وأحسن ما قلت فيه الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفر إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه.
يقول تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لما نهى الله تبارك وتعالى عن آثام هي من كبائر الذنوب، آثام هي من كبائر الذنوب، منها ما ذكر تبارك وتعالى في الآية السابقة من أكل المال بالباطل وقتل النفس المعصومة، لما نهى الله تبارك وتعالى عن تلك الآثام التي هي من كبائر الذنوب وعد من اجتنبها بمغفرة الصغائر. فمن ثواب اجتناب الكبائر مغفرة الصغائر. يقول تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، والاجتناب الابتعاد عن الشيء حتى يكون هو في جانب وأنت في جانب، وهذا من أبلغ النهي كقوله: ولا تقربوا. قال هنا: إن تجتنبوا، ومبالغة في النهي عن مواقعة الأمور المحرمة. قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبائر الذنوب الكبيرة، هل الذنوب كبائر وصغائر؟ من العلماء من قال إن الذنوب كلها كبائر، ولكن قد يكون الذنب صغيرا بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. فالقبلة قبلة المرأة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا بها، الزنا أكبر من القبلة، فقيل القبلة الصغيرة ولكن هي في ذاتها كبيرة، لكنها لأنها أصغر مما هو أكبر منها سميت صغيرة، وإلا فالذنوب كلها كبائر. وقالوا: لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظمة من عصيت، فهي كبيرة من حيث تجرؤ العبد على ما حرم الله كبيرا كان أو صغيرا. فقالوا: الذنوب كلها كبائر. والجمهور بل جماهير العلماء على أن الذنوب فيها كبائر وصغائر، الذنوب فيها كبائر وصغائر، كما تدل عليه النصوص المتكاثرة في الكتاب والسنة: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني لكن اللمم وهي ما يلم به الإنسان من ذنوب دون ذلك وهي الصغائر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا السبع الموبقات، ولو كانت كل الذنوب كبائر لقال اتقوا الذنوب كلها. هل يدل على أن الذنوب فيها كبائر وصغائر؟ ولا شك. ولكن ما حد الكبائر؟ يعني ما تعريف الكبيرة؟ ما هي الكبيرة من الذنوب؟ كيف نعرف الذنب أنه من الكبائر أو ليس من الكبائر؟ من العلماء من حد ذلك بالعدد فقال إن الكبائر سبع كما دلت عليه بعض الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هم؟ قال الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فحدوا الكبائر بالعدد ثم اختلفوا فيما بينهم. إذن كم الكبائر؟ قال بعضهم سبع أخذا بحديث أبي هريرة، وقال بعضهم دون ذلك، قال بعضهم هي ثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الكبائر أسبع هي؟ قال هي إلى السبعين أقرب، وفي بعض الروايات أنه قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالكبيرة مع الاستغفار تذهب وتضمحل ويبدل الله السيئات حسنات مع الاستغفار مع التوبة، كما قال الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا فوق مجرد المغفرة، رحمة من الله تبارك وتعالى. بعد ماذا؟ بعد فعل كبائر الذنوب، بل ما هو أكبر الكبائر وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. فمن تاب صادقا تاب الله عليه وتفضل عليه فبدل سيئاته حسنات. فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة ويجعلها مهلكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. محقرات الذنوب ما يحتقر الإنسان من الذنوب، فإن لها من الله طالبا، يعني يطالب الله عز وجل بها. وقد قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقد تكون صغيرة من صغائر الذنوب مهلكة، قد يكون ميزانك قبل تلك النظرة قبل تلك الفعل الصغيرة قد يكون ميزانك متساويا حسنات مع سيئات، فعملت تلك الصغيرة فوضعت مع السيئات فرجحت، رجح ميزان السيئات لا بمجردها لكنها أثقلت الميزان. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للصغائر بحال قوم كانوا في سفر فحضر صنيعهم يعني وقت غدائهم فتفرقوا فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا ببعض فأججوا نارا عظيمة فشووا وأنضجوا وهي كلها أعواد لكنها أشعلت نارا عظيمة. قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله قال. وقال آخرون إن الكبائر تحد بالوصف لا بالعدد, تحد بالوصف لا بالعدد, لأن العدد جاء في أحاديث أنها ثلاثة وأنها أربعة وأنها ثمانية وأنها سبعة, لكن حدها بالوصف يدخل فيه جميع الكبائر وهو ما بينه العلامة السعدي رحمه الله هنا بقوله أحسن ما حدت فيه الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد بالدنيا, حد قصاص كقتل النفس بالنفس أو العين بالعين أو الجلد أو الرجم أو قطع اليد, كل ما فيه حد في الدنيا فهذا كبيرة. أو وعيد في الآخر توعد صاحبه بالنار في الآخرة أو بأن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه أو نفي إيمان, والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه أي غوائله وشروره وخديعته. فهذا أيضا من ضوابط كبيرة. أو ترتيب لعنة ملعون من فعل كذا وكذا, ملعون من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه, ملعون من غير منار الأرض, ملعون من أتى رجلا أو امرأة في دبرها, أو غضب عليه, غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا هذا أحسن وهو حد الكبيرة بالوصف, حد الكبيرة بالوصف, فيندرج بهذا كل ما ذكر من الكبائر, كل ما ذكر من الكبائر. وقد ألف العلماء في الكبائر مؤلفات, أوصلها الذهبي في كتابه الكبائر إلى 70 كبيرة, إلى 70 كبيرة كلها من كبائر, من كبائر الذنوب. ومرتكب الكبيرة متوعد بالعقوبة, متوعد بالعقوبة, ولكنه يبقى إذا مات على كبيرته قبل توبته تحت مشيئة الله. أما إن تاب صادقا توفرت شروط التوبة من الإقلاع والندم والعزم على عدم العود ورد الحقوق إلى أصحابه وأن يكون مخلصا لله تاب الله عليه, إن تاب تاب الله عليه, هذا وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. ولكن إذا مات على كبيرته, مات شاربا للخمر مصرا على الزنا آكل الربا أو نحو ذلك, وتلك الكبيرة ليست مكفرة, ليست شرك بالله عز وجل, وإنما كبيرة من ربا أو زنا أو نحو ذلك, فيبقى تحت الوعيد متوعد بالنار, متوعد بالعقوبة وتحت مشيئة الله. إن شاء الله عذبه وهو مستحق للعذاب, وإن شاء الله غفر له, إما تفضلا محضا منه سبحانه أو بسبب يجعله سبحانه كشفاعة الشافعين أو بأعمال تكون ماحية أو نحو ذلك. فهنا يقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فمن اجتنب الكبائر الموبقات من اجتنب كبائر الذنوب فإن الله يكافيه على ذلك بأن يغفر له الصغائر. إذا اجتنب الكبائر فمن ثواب اجتناب الكبائر مغفرة الصغائر. ولكن من المعلوم أن من الكبائر ترك الواجبات، فإذا المقصود باجتناب الكبائر عدم مواقعة كبائر الذنوب، ومع ماذا؟ مع فعل الواجبات، أن يفعل الإنسان الواجبات ويجتنب كبائر الذنوب، فهذا يكفر الله عز وجل عنه، يكفر الله عنه سيئاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذا فعل للواجبات وترك للكبائر الموبقات، وثوابه مغفرة صغائر الذنوب، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمدخل الكريم أن يرحمهم الله ويدخلهم الله تبارك وتعالى جنته ذات الخير العظيم العليم، ذات الخير العظيم العليم الذي لا يقادر قدره ولا يعلم مداه إلا الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أسأل الله أن يرحمه. نعم.
قوله تعالى: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الآية إن تعالى المؤمنين على أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة. لا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغني والجامد تمنيا مجردا، لأن هذا هو الحسن بعينه، تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلم إياها، ولأنه يكون السخط على قدر الله والإفلاد إلى الكسل والأمان الباطلة التي لا يقدر بها عمل ولا كسب، وإنما المحبوب عمران أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه في مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل الله تعالى من فضله ولا يتكل على نفسه ولا على غير ربه. ولهذا قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا، أي من أعمالهم المنتجه المطلوب، وللنساء نصيب مما اكتسبوا، فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه. واسألوا الله من فضله، أي من جميع مصالحكم في الدين والدنيا، فهذا كمال العبد وعنوان سعادته، لا من يترك العمل أو يتكل على نفسه غير متقى لربه ويجمع بين الأمرين، فإن هذا مفهوم خاسر. وقوله: إن الله كان بكل شيء عليما، فيعطي من يعلمه أهلا لذلك ويمنع من يعلمه غير مستحق.
يقول تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. هذه الآية ذكر العلماء لها سبب نزول، ومنه ما رواه مجاهد رحمه الله عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فهذا ما ذكر من سبب نزولها، أن النساء ومنهن أم سلمة تطلعن إلى أن يكون لهن من الفضل مثل ما للرجال، مثل ما للرجال. وجاء في بعض الآثار أن بعض الناس قالوا: نحن على الضعف من النساء، كذلك أيضا في الحسنات، إذا عمل الرجل منا حسنة فله ضعف ما للنساء. فحكم الله عز وجل بينهم أنه بالنسبة للحسنات فالرجال والنساء سواء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحن وحياتنا طيبة. وقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم على حد سواء في الحسنات، ليست حسنة الرجل على ضعف حسنة المرأة، وإنما على حد سواء. أما بالنسبة لما قسم الله عز وجل بينهم وما افترض الله عز وجل عليهم، فإن الله تبارك وتعالى له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وليس الذكر كالأنثى، كل له قدرته وكل له مسؤوليته وكل له حدوده وواجباته، والكل عباد لله مأمورون من الله تبارك وتعالى، فلا يتطاول ويبغي هذا على هذا، ولكن ليرضوا بما قسم الله العليم الحكيم الذي قد علم كل شيء وأحكم كل شيء. فلا يجوز للمرأة أن تتشوف وتتطلع إلى مقام ليس لها، ولا للرجل كذلك، فإنه كما أن الرجل قد ميز بأشياء، ميزت المرأة أيضا بأشياء. ألا ترون أن حق المرأة مقدم على حق الرجل إذا كانت أمة؟ لما قال رجل: يا رسول الله، من أولى الناس أو حق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمة، ثم من؟ أمة، ثم من؟ أمة، ثلاث مرات، ثم أباك. ألا ترون أن الله عز وجل قد أوصى بالنساء، أوصى بهن نبيه صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، ولكن للمرأة قدرتها ومسؤوليتها التي لا تطيق غيرها وتطيق ما لا يطيق غيرها، تطيق ما لا يطيق غيرها من الرجال، فلها من الصبر على الأولاد ورعايتهم وخدمة الزوج ما لا يطيقه الرجل. والرجل له من القدرة والصبر على مكابدة الحياة في حله وفي حاله وتعبه وشقائه ما لا تستطيعه المرأة. وليس المساواة المطلقة عدل، المساواة المطلقة ليست عدل. أرأيت لو أنك جئت بكيس، كيس فيه 20 كيلو من الدقيق، أو أكياس كل كيس فيه 20 كيلو من الدقيق، وقلت لمن أمامك من كبير وصغير كل واحد يشيل كيس على حد سواء، هل هذا عدل؟ ليس عدل. بعضهم صغير ما يستطيع، بعضهم مريض، فهذا المساواة ليست عدل، وإنما العدل إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه. فلما تطلع النساء إلى أمر ليس في مقدورهم كالجهاد في سبيل الله، والمرأة ضعيفة رقيقة ما وعدت لذلك، ما تطيق تساقط الرؤوس أمامها وتقطع الأشلاء وسيران الدماء، وإنما أعدت للرعاية في البيت، إعداد الرجال، إعداد الأجيال في البيت، تتقن هذا، هي التي تعد المجاهدين، هي التي تعد العلماء من بيتها من حضانتها، هي المدرسة الأولى، فلا تدع هذا وتتطاول إلى أن تزاحم الرجال. ذاك مفهوم خاطئ، وهو ما يدعى إليه في المجتمعات غير الإسلامية، ومع الأسف أن يسري إلى المجتمعات الإسلامية ما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في كل شيء، وهذا ظلم لها، والله ظلم لها أن تخرج من بوتقتها، من أسرتها، من مملكتها، من أي تزاحم الرجال حتى ترصد الإسفلت معهم وتكنس في الشوارع. هذه حقوق المرأة التي يريدون، ومع الأسف أن هذا المفهوم وهذه اللوثة قد انطلت على بعض نساء المؤمنين، فجاءت تلك الفكرة الخبيثة فكرة نسوية التي يريدنا بزعمهن، ويريد من يعزهن إلى هذه الفكرة أن تأخذ المرأة مكانها حتى تزاحم الرجال وتنال حريتها وتكون ندا للرجل. فأخرجوها من بيتها بعدما كان هناك من يرعاها ويحافظ عليها ويدافع عنها، فخرجت في العراء فهلكت. هذا الذي يريدون، ثم لا يسألون عنها بأي واد هلكت. فالنسوية دعوة لأن المرأة تكون ند للرجل، لا قوامة لا ولاية، تحرر، وهذا يؤدي إلى الفوضى وإلى الاضطراب. ومن دخل هذا المفهوم في ذهنه في حياته أهلك نفسه، أفسد حياته. الحياة ما تصلح إلا بشرع الله تبارك وتعالى. الرجال قوامون على النساء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لكل مسؤولية، لكل حدود. الله تعالى أعطى كل شيء خلقه، ثم هذا كل إنسان لمصلحته. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يدخل في هذا أن يتمنى الإنسان ما أعطى الله تعالى غيره. هذا النهي يدخل فيه أن يتمنى الإنسان ما أعطى الله تعالى غيره مع زوال تلك النعمة عن الغير، هذا محرم. أن يتمنى ما أعطى الله غيره مما لا يمكن له، يتمنى النبوة، يتمنى مكان لا يمكن له شرعا ولا قدرا، هذا أيضا لا يجوز. يتمنى زوال النعمة عن الغير، يتمنى أن يكون له مثل مال الغير مع زوالها عن الغير، هذا لا يجوز. أن يتمنى زوالها عن الغير حتى لو لم يحصل له، هذا لا يجوز. بل أكثر ما يحصل من جرائم أن يتطلع الإنسان إلى ما بيد غيره فيحمله على الظلم، على البغي، على الغيبة، على النميمة، على التسلط. تطلع إلى ما بيد غيره، لو رضي بما أعطاه الله ما تطلع إلى ما بيد غيره. ولكن أن يتمنى الإنسان ما فضل الله غيره من علم وأمور حسنة فهذا حسن، لأن هذا ممكن ومقصده شريف. وفي الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكة من العقل، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فأن يتمنى الإنسان مثل غيره في العلم مع عدم تمني زوال تلك النعمة على الغير فهذا طيب. أن يتمنى الإنسان مالا لينفق منه في وجوه الخير هذا طيب، لكن التمني المذموم هنا أن يتطلع الإنسان إلى حصول ما يعسر حصوله عليه مما لا يجوز له، لا يسوغ له، أو يؤدي ذلك إلى التضالل. قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وهذا في إشارة إلى سبب النزول. للرجال نصيب أي حظ وافر مما اكتسب، وللنساء حظ مما اكتسب. فانظر إلى كسبك، لك نصيب لا يبخس أيها الرجل، ولك نصيب لا يبخس أيتها المرأة. واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إذن لا تطلع إلى ما بيد غيره، بل اسأل الله من فضله. فإذا لا ينفع مجرد التمني، وإنما إذا كان الأمر خيرا فاعمل وتوكل واسأل الله من فضله، ابذل الأسباب واسأل الله من فضله، فإن خزائن الله مليئة، والذي أعطى فلان قادر على أن يعطيك. ولا تكن عينك لفلان حتى تحسده وتكيده وتختلس منه وتسرق منه، لا يا أخي، الذي أعطاه الله والذي أعطاه غني قادر على أن يعطيك، فاسأل الله عز وجل من فضله مع ماذا؟ مع بذل الأسباب والعمل. هذا هو المحمود الممدوح، أن يذكر الإنسان الأسباب الشرعية والطبيعية ويتوكل على الله ويسأل الله من فضله، لا أن يتطلع إلى ما في يد غيره. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، علم كل شيء وعلم ما يصلح عباده فوضع كل شيء في موضعه وهو العليم الحكيم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.